بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجرير رحمه الله تعالى: وقوله فكذب وعصى
سم كيف؟ بل أخذنا العصى والحية، وأخذنا بن زيد رحمه الله، قلنا الله يرحمك وأنت ذكرتها، وكان بن زيد رحمه الله تعالى إيه نعم ذكر قومه فخلط علينا في القاعدة، كنا ذكرت الآن أين سم.
وقوله فكذب وعصى يقول فكذب فرعون موسى فيما أتاه من الآيات المعجزة، وعصاه فيما أمره به من طاعته ربه وخشيته إياه. وقوله ثم أدبر يسعى يقول ثم ولى معرضا عما دعاه إليه موسى من طاعته ربه وخشيته وتوحيده. يسعى يقول يعمل في معصية الله وفيما يسخطه عليه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ثم أدبر يسعى قال يعمل بالفساد. وقوله فحشر فنادى يقول فجمع قومه وأتباعه فنادى فيهم فقال لهم أنا ربكم الأعلى الذي كل رب دوني. وكذب الأحمق، وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فحشر فنادى قال صرخ وحشر قومه فنادى فيهم فلما اجتمعوا قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى فكذب وعصى، كما تلاحظون أنها بعد أن رأى هذه الآية الكبرى التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. التكذيب واضح، والعصيان أنه يعني يدخل فيه القول والقلب، وقوله أدبر يسعى يدخل فيه ماذا؟ العمل. فمعنى ذلك أن فرعون قد سد جميع منافذ القبول، يعني سد جميع منافذ القبول، بل إنه زاد على ذلك أنه سعى في الإفساد، ولذا قال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ونلاحظ من منهج الطبري من باب طبعا الإفادة للإخوة الذين يعني حضروا معنا مؤخرا، حرص الطبري على إيراد أقوال السلف حتى لو كانت قولا واحدا، ولهذا نجد في القول الأول يقول بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل جمع، ولا يذكر لنا إلا قول مجاهد، وكذلك بعده مثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ولا يذكر قول إلا قول ابن زيد، ومجاهد من التابعين وابن زيد من أتباع التابعين. ولذا ننبه الباحثين إلى أن علماء السلف الذين كتبوا التفسير اعتمدوا طبقات ثلاث: أولها الصحابة، ثانيها التابعون، والثالث أتباع التابعين. طيب، إذا قيل السلف في التفسير فهو يعني يطلق على هذه الطبقات الثلاث. بعض الباحثين المعاصرين اقتصر على التابعين فقط، وأيضا سبقهم غيرهم، لكن عمل هؤلاء هو جمع المرويات عن هذه الطبقات الثلاث. طيب، نعم.
قوله في تأويل قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. يعني تعالى ذكره بقوله فأخذه الله فعاقبه الله نكال الآخرة والأولى، يقول عقوبة الآخرة من كلمتيه وهي قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: ساق بإسناده قال حدثنا أبو كريب قال سمعت أبا بكر وسئل عن هذا فقال كان بينهما 40 سنة بين قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى. قال هما كلمتاه، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قيل له من ذكره؟ قال أبو حصين. فقيل له عن أبي الضحى عن ابن عباس. قال نعم. ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال أما الأولى فحين قال ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة فحين قال أنا ربكم الأعلى. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق عبد الكريم الجزري في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال هو قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، وكان بينهما 40 سنة. ساق بإسناده عن الشعبي بمثله، وساق بإسناده عن زكريا عن عامر نكال الآخرة والأولى قال هما كلمتاه، ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح قوله نكال الآخرة والأولى، فذلك قوله ما علمت لكم من إله غيري والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى. ساق بإسناده عن معمر قال أخبرني من سمع مجاهدا يقول كان بين قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري وبين قوله أنا ربكم الأعلى 40 سنة. ساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله لكال الآخرة والأولى، أما الأولى فحين قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري وأما الآخرة فحين قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله بكلمتيه كلتيهما فأغرقه في اليم. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال اختلفوا فيها، فمنهم من قال نكال الآخرة من كلمتيه والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى، وقال آخرون عذاب الدنيا وعذاب الآخرة عجل الله له الغرق مع ما أعد له من العذاب في الآخرة. ساق بإسناده عن خيثمة الجعفي قال كان بين كلمتي فرعون 40 سنة قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري. ساق بإسناده عن ثوير عن مجاهد قال مكث فرعون في قومه بعدما قال أنا ربكم الأعلى 40 سنة، وقال آخرون بل عنا بذلك فأخذه الله نكال الدنيا والآخرة. ساق بإسناده عن الحسن في قوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال الدنيا والآخرة. ساق بإسناده عن قتادة عن الحسن فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال عقوبة الدنيا والآخرة، وهو قول قتادة. وقال آخرون الأولى عصيانه ربه وكفره به، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن أبي رزين فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال الأولى تكذيبه وعصيانه، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، ثم قرأ فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فهي الكلمة الآخرة. وقال آخرون بل عنا بذلك أنه أخذه بأول عمله وآخره. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد من طريق منصور فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال أول عمله وآخره. ساق بإسناده عن مجاهد طريق منصور فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال أول أعماله وآخرها. ساق بإسناده عن معمر عن الكلب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال نكال الآخرة من المعصية والأولى. ساق بإسناده عن مجاهد من طريق منصور قوله نكال الآخرة والأولى قال عمله للآخرة والأولى.
قبل ما ندخل في أقوال السلف لعلنا نأخذ تعليق على قول الطبري فأخذه الله قال فعاقبه الله، يعني كأنه فسر الأخذ هنا بماذا؟ بالعقاب. والنكال أيضا قال عقوبة الآخرة، يعني عاقبه الله عقوبة الآخرة، وإذا فسر الأخذ والنكال بالعقوبة. النكال كما يورد ابن فارس رحمه الله تعالى في كتابه مقاييس اللغة أن مادة النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على منع وامتناع، قال وإليه يرجع جميع فروعه، وأصل ذلك النكل القيد، قال وجمعه أنكال لأنه ينكل أي يمنع، ومن الباب نكلت به تنكيلا وهو ذلك القياس، وهو أنه فعل به ما يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من إتيان مثل صنيعه. فإذا كان المادة تدل على ماذا؟ على المنع، وكأن القيد سمي إن لدينا أنكالا وجحيما أي قيودا، سمي القيد بالنكل لأنه يمنع. فإذا كان المادة كلها ترجع إلى معنى المنع من حيث مادة النكال، فكان المعنى فأخذه الله نكال الآخرة الأولى يعني كأنه نكل به بحيث يمنع غيره من فعله، بحيث يمنع غيره من فعله. نرجع الآن إلى كلام الطبري لما قال فأخذه الله أي فعاقبه الله عقوبة الآخرة. أيضا لما نرجع للسمين الحلبي ينبه على مجموعة من الأعاريب، هل المراد نكل بالأخذ نكال الآخرة، أو يكون أخذه أخذ نكال الآخرة؟ وهذا طبعا يعني من دقائق الإعراب المرتبطة باللفظ، لأنه أخذه الله نكال الآخرة نكال مفعول يعني مصدر أو مفعول مطلق، لكن ليس من فعله وإنما من أخذه. فذكر الآن أن فيه تجوز اللي هو السمين، يعني ذكر فيه أن فيه تجوزا، يعني هذا إما أن يكون تجوز في الفعل وإما أن يكون تجوز في المصدر، تجوز في الفعل لينكل بالأخذ، أو تجوز في المصدر أخذه أخذ نكل. أيضا عندنا من عبارة الطبري رحمه الله تعالى هنا، لأنه قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال جماعة من أهل التأويل، طبعا في المطبوعة السابقة ليس فيها جماعة من، فتقيد هذه أن الطبع عندنا تنبه على أن المطبوعة سقط منها جماعة من. قوله بنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل، قوله الآن هذا هل هو من باب الترجيح أو ليس من باب الترجيح؟ لاحظ الآن طريقته، هو قال يقول عقوبة الآخرة من كلمتيه، وهي قوله أنا ربكم الأعلى الأولى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري اللي هي الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والأخيرة اللي أنا ربكم الأعلى. فهل هذا ترجيح الآن من الإمام؟ هل اتضح أن هذا ترجيح؟ نعم، يعني ولذا نقول هذا أحد أساليب الترجيح عند الإمام الطبري، يعني أحد أساليب الترجيح بأنه يذكر القول الراجح مباشرة مثل هذا الأسلوب الآن أمامنا. طبعا ذكر الآن من قال بهذا من أهل التأويل، وكما تلاحظون هم جمهور أهل التأويل الذين ذكرهم يرون هذا الرأي، واتفقوا على الكلمة الأولى والكلمة الثانية، واتفقوا على ما بينهما من السنين لأربعين سنة. أول رواية أوردها عن أبي كريب قال سمعت أبا بكر، من أبو بكر هذا؟ اللي هو أبو بكر بن عياش اللي هو شعبة، يقول سألت أبو بكر اللي هو بن عياش، ثم ذكر الرواية لما قال أبو عياش أو سمعت أبو بكر، لما سئل أبو بكر يعني عن هذا التفسير، يعني كانوا معرفوا أنه ليس من قوله مباشرة، فقيل له من ذكره، وذكر له ميش السند إلى ابن عباس، فإذا كانه قول لابن عباس وهو اختيار شعبة اللي هو أبو بكر. ثم أورد الرواية عن مجاهد، بعد آسف عن ابن عباس من طريق العوفيين، ثم أورد الرواية عن مجاهد، وسيورد رواية أخرى عن مجاهد. مجاهد له قول هنا وله قول سيأتي في آخر في القول الرابع القول الأخير. بعد ما ذكر هذه الروايات عن هؤلاء ذكر قول ابن وهب. ابن وهب الآن، وهذا يفيدنا أيضا في تاريخ التفسير وفي قضية ذكر الأقوال وغيرها، هل ابن وهب الآن اختار قولا؟ ابن وهب الآن رواية عنه ماذا يقول؟ لما أورد الآية قال اختلفوا فيها، فمنهم من قال ثم ذكر القول الذي ذكره الطبري اللي هو بالكلمات، الكلمة الأولى والكلمة الثانية، ثم قال وقال آخرون عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إلى آخره. هل يمكن أن ننسب لابن زيد من خلال هذا النص أنه يقول بالقول الأول؟ هل يتبين من خلال النص مذهب ابن زيد في معنى الآية؟ يعني واضح الآن هو يحكي خلافا لم ينص على معنى، فهل فهم منه الطبري أن تقديمه لهذا القول هو ترجيح عنده، أو هل إن الطبري لأن هذا القول عنده هو المشهور فذكره عن ابن زيد، مع أن العمل العلمي أن يرد هذا الأثر مرة أخرى في من قال به، بعد قليل سيأتي من قال بهذا القول. أيا كان المقصود الآن أن نعلم أن ابن زيد وهو من أتباع التابعين حكى الخلاف في هذه الآية. طب لما حكى الخلاف في هذه الآية سنلاحظ أن الذين ورد عنهم قول القول الآخر هم مدنيون بصريون، يعني أصولهم مدنية وآخر أمرهم إيش؟ بصري، اللي هم من؟ الحسن وقتادة. يعني الحسن وقتادة أول أمرهم أين كان؟ في المدينة، وآخر أمرهم كان في البصرة. فهذا القول هو قولهم الذي ذكره بعد ذلك. هل كان هذا القول قول لبعض أهل المدينة من علماء المدينة وأخذه الحسن وقتادة أم ماذا؟ الله أعلم. لكن ما دام ابن زيد حكاه هذا احتمال، تعرفون تلاقح العلماء فيما بينهم والرحلة في طلب العلم والحج ومن يأتي إلى المدينة، يعني هذا كله لا شك أنه يورث عند ابن زيد وغيره أخذ من مجموعة من العلماء. لكن الآن اللي أمامنا، الصورة اللي أمامنا تشير إلى هذا، لكن لا نحكم بها، ولكن هو تنبيه لمخارج هذه الأقوال. طيب القول الثاني الآن الذي ذكره أنه أخذه الله نكال الدنيا والآخرة، نكال الدنيا والآخرة لقول الحسن وقتادة. طيب نكال الدنيا والآخرة، نلاحظ الآن فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، أن الغالب في مصطلح القرآن للآخرة والأولى أو الدنيا أنه يطلق على ماذا؟ على الدار الآخرة والدار الدنيا. فهل أيضا الحسن البصري وتلميذه قتادة رأوا هذا المذهب بناء على هذا الأغلب في استخدام القرآن أو لا؟ أيضا هذا محل بحث، لكنه من باب أيضا التنبيه. وبناء على قولهم هذا كان تقديم عذاب الآخرة على عذاب الدنيا لأنه ماذا؟ أفظع وأعظم، يعني لأن عذاب الآخرة أفظع وأعظم من عذاب الدنيا، وإلى الترتيب يعني التاريخي سيكون الدنيا يعني الأولى والآخرة، يعني الأولى والآخرة. القول الثالث اللي هو العصيان، عصيانه ربه وكفره به، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، وهذا تفسير سياقي، يعني كأنه أخذه من ماذا؟ من السياق، يعني قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طيب الأولى ما هي؟ هي قوله فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. طيب الآخرة ما هي؟ قوله أنا ربكم الأعلى، يعني كان ارتبط بماذا؟ بالسياق، وهذا قول أبي رزين، فكانه تفسير سياقي، ولكن الجمهور كما تلاحظون على خلافه، ولكنه معنى من حيث المعنى متوجه، يعني من حيث المعنى له وجه، ولو فسر به أو فسرت به الآيات فله وجه، لأنه هذا عمل وهذا عمل، هذا أول عمله وهذا آخر عمله في هذا المقام. القول الأخير وهو أيضا قول لمجاهد أنه قال أول عمله وآخر عمله، لكن ما هو أول عمله وما هو آخر عمله غير محدد. فهل يمكن أن نوائم بين قول مجاهد هذا وبين قوله بأن الآخرة والأولى اللي هي كلمات؟ إن استطعنا أن نوائم فنقول إنه من باب تغاير في التفسير، يعني اختلاف تنوع عند المفسر الواحد، ولا يكون هناك خلاف حقيقي وإنما من باب اختلاف التنوع. فإذا توائم هذا مع هذا فلا يكون هذا قولا مستقلا، وإنما نقول إنه نفس القول ولكنه بتعبير آخر. يبقى عندنا آخر مسألة في الكلبي. الكلبي كما تعلمون متهم في ماذا؟ عند المحدثين، وكما هو معلوم أنه إيش؟ كيف؟ إيش؟ متهم بالوضع، يعني كذاب. فهل تقبلون تفسير الكلبي هذا؟ أن الكلب الآن يقول نكال الآخرة من المعصية والأولى، نكال الآخرة من المعصية والأولى، قبل ما ندخل في تفسير كلامه، لكن هل يقبل كلام الكلبي أو لا؟ يعني يختلف حاله الآن عن حاله راويا، يعني الآن هو حاله حال الرائي يعني صاحب القول، أي لا ينقل هو، فما دام لا ينقل ما آتي وأقول الكلبي كذاب وبما أنه كذاب لا أقبل إيش تفسيره هذا، لا نقع في هذه يعني في هذا الخطأ، وإنما هنا الآن نقول قال الكلبي كذا ونناقش هل قوله صواب أو ليس بصواب. أما لو كان الكلبي يقول حدثني فلان نقول لا ما نقبل هذا، إذن فرقنا بين رأيه وروايته، فما دام هو الآن هو صاحب رأي نناقش هذا الرأي. ماذا نفهم من قول الكلبي نكال الآخرة من المعصية والأولى؟ هل هو نفس كلام مجاهد؟ لأن ابن طبر رحمه الله تعالى أدخله في كلام مجاهد أو جعله مع كلام مجاهد، قال أخذه بأول عمله وآخره، بأول عمله وآخره، وهنا الكلبي يقول نكال الآخرة من المعصية والأولى، وهذا أيضا كلام عام فيمكن أن يدخل في القول الأول الذي سبق، لأن قوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري هو في النهاية ماذا؟ معصية، وفيه أول وفيه إيش؟ آخر، يعني أول معصية كبيرة من كبائر الذي قاله وآخر معصية من هذه الكبائر، فإذا وأمن بين هذين القولين يصير عندنا كم قول الآن؟ يترتب عندنا ثلاثة أقوال، يعني القول الأول اللي هو قول الجمهور أنها ما علمت لكم من إله غيري وأيضا قوله أن ربكم الأعلى، والقول الثاني أنها الدار الآخرة والدار الدنيا، والقول الثالث التفسير السياقي أنه فكذب وعصى ثم أدبر يسعى هذه المعصية الأولى أو هذه الأولى أنا ربكم الأعلى هذه الثانية. طيب، وبناء على هذا نخرج إلى ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى في ترجيحه من أن القول الأول هو القول الأرجح من هذه الأقوال، هو القول الأرجح من هذه الأقوال، لأنه كما تلاحظون هو قول الجمهور ولهذا يصار إليه، وأيضا التقييد أو التحديد بأربعين سنة واضح جدا أيضا أنه يكاد يكون اتفاق بين هؤلاء، فلا يمكن يقال هذا إلا بماذا؟ إلا بتوقيف. نعم واضح هذا. طيب يبقى عندنا مسألة، إذا كان الآن بينهما أربعين، والله سبحانه وتعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نحن نعرف أن الفاء للتعقيب، وإحنا لما نأتي نقول فدعا ربه فقال إني مغلوب، إيش قال بعدها؟ ففتحنا أبواب السماء بعدها، ونقول أنه جاء إيش؟ جاءت الإجابة مباشرة، وهنا ماذا سنقول؟ لأنهم أربعين سنة ولا لا؟ هل الأربعين سنة حقها يعني مقامها مقام ثم ولا مقام الفاء؟ مقام ثم. جميل، إذا كان مقام ثم فتركت ثم وجيء بالفاء، فيكون لمقصد أو لا يكون لمقصد؟ ما هو المقصد؟ نعم طيب ماشي، وكلام دندنة نفسه. نعم نعم هو هذا المعنى، يعني مثل ما ذكروا الإخوة أنه لما جاء التعبير بالفاء يعني اللي احنا نظنه نحن أنه يكون موقع ثم، هو التنبيه على سرعة أن طول هذا الوقت كأن هذا وقت الطويل أربعين سنة كأنه ليس شيئا أمام إيش أمر الله سبحانه وتعالى بأنه نفذ حتى بعد هذه، ولهذا جاءت الفاء للتنبيه على هذا المعنى، وهو الذي في يعني فمهل الكافرين قال إيش أمهلهم رويدا، فلو استخدمت الفاء مع هذه السنين فكأنه لا شيء، لأنه كم الإنسان الآن لما تتأمل حياة الإنسان أربعين سنة ويأتيه أمر الله سبحانه وتعالى بالفعل هي الفاء، هذه هي جاءت الفاء الآن، هذا موطن إيش الفاء، فإذا جاءت ثم للتنبيه على التراخي في الزمن فهذا فيه إعطاء تنبيه للمهلة التي يمكن أن تقع للإنسان وأنه قد وقع له المهلة ولكنه لم ينتفع بها، وإذا جاءت الفاء تنبيه على أنه مع وجود المهلة فإنه لا شيء أمام قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه ونفوذه. واضح هذا؟ فلعل هذا أحد الأسباب في إيراد الفاء في مثل هذا المقام، مع أنه كما قلنا السلف يقولون 40 سنة بين الأولى والآخرة. نعم، هو اجتماعهم، نعم اجتماعهم، هذا الاجتماع يدل على أن لها أصلا، يعني الاجتماع السلف على هذه الكلمة أن 40 سنة يدل على أن لها أصلا. هذا هو، لو أخذ أحد منهم عن بني إسرائيل ووضع ذلك يمكن نقول هنا يضعف هذا الأمر، لكن كل من يجمعون على هذا ويتفقون عليه فهذا يدل على أن له أصلا. طيب، يبقى عندنا مسألة، احنا قلنا الآن في الآخرة والأولى لما قلنا كلام قتادة والحسن أنه قدم الآخرة لعظمها، الآن بناء على قول جمهور السلف فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، ما هي الآخرة والأولى عندهم؟ الآن الأولى ما هي؟ ما علمت لكم من إله، والآخرة أنا ربكم الأعلى، ولا لا؟ قال هنا وأما الأولى ما علمت لكم من إله غيري، وأما الآخرة فحين قال أنا ربكم الأعلى. فالآن بناء على هذا الذي ذهبنا إليه لأن الآخرة أنا ربكم الأعلى، هل قوله أنا ربكم الأعلى الآن أفضع من قوله ما علمت لكم من إله غيري؟ كلاهما سواء، هي المؤدى واحد والمعنى مختلف. أنا أقول لا، أنا في طبعا ليس عندي فيها شيء، أنا أقول إنه محل نظر، يعني محل بحث، يعني هي محل بحث. في سؤال آخر ثاني محل بحث وتنتبهون له لأنه بيأتينا من يعني من يخالف هذا. لكن الآن إذا كان هذا الآن المقصد، يعني المقصد الآن تقديم الأفضع من القولين على الأقل منهما مثلا، لو كان وصلنا لهذه النتيجة، هل هذا فيه مراعاة لرؤوس الآية أو ليس فيه مراعاة لرؤوس الآية ولا لا؟ الحمد لله أني جبت قول ما تزوجت. يعني هل هذا في مراعاة ولا ما في مراعاة؟ في مراعاة لرؤوس الآية، ولهذا نقول أيضا نفس القضية في مراعاة رؤوس الآية يجب أن ننتبه أنه نسأل سؤال من نفس السؤال، هل مراعاة مثل هذا مقصودة للمتكلم البليغ أو ليست مقصودة؟ إذا كانت مقصودة وليس فيها تأثير على المعاني، ليس فيها تأثير على المعاني، فلا شك أن نقول إنها إيش؟ مراعاة رؤوس الآي مقصد بذاته، مقصد بليغ بذاته، وما ينتج عنه من المعاني مقصد آخر، لكن لا يمكن أن يأتي في القرآن خلل في هذه المقاصد، بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي رأس آية أو نأتي رأس آية لا معنى له، مثل ما يفعل الكهان، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أسجع عنك سجع الكهان، لأن الكهان يأتون بكلام لا معنى له من أجل السجع فقط، أو أن يكون مقصد المتكلم شيئا فيأتي بكلام من أجل السجع فيخالف ما يريد أو يزيد عليه، يعني يكون كلام من باب الهدر، فهذا لا يمكن أن يوجد في القرآن، الذي يوجد في القرآن مطابقة المقال للحال، فإذا كانت مطابقة المقال للحال مع مراعاة رؤوس الآي فهذا من تمام البلاغة، هذا من تمام البلاغة، وهذا موطن من مواطن بحث هذه المسألة. طيب، نعم. نعم والله يمكن، هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث، وأنا بنعتمد كلام السلف لأنه مرتبوا القولتين ترتيبا واضحا جدا أن هذه قبل هذه، ولهذا أنا أقول في مسألة الآن يعني لفت نظري لها، وهي المسألة الآن نقذات قال ويقول الآن واضح، أو قد يقول من السياق هذا أن قولنا ربكم الأعلى كانت بعد هذه الأحداث، لكن لاحظ الله سبحانه وتعالى قال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، لكن لما أدبر يسعى كم جلس؟ ما ندري، يعني مدة مفتوحة، وإن كانت جاءت الفاء كما قلنا للتنبيه على سرعة مرور هذا الحدث وأنه كان حدث انتهى ومر. وما علمت لكم من إله غيري أيضا بناء على قولهم تكون هي الأول وهذه هي الأخيرة، يعني تلك الأول وهذه هي الأخيرة، فنقصد من ذلك ما يستدل بهذا على أن أيضا هذه في بداية دعوة موسى عليه الصلاة والسلام إضافة لما ذكرته، لكن أيضا هذا ذكرته جميل وتوجيه حسن، لكن أنا أحتاج إلى يعني مزيد بحث، أنا في نظري نحتاج إلى مزيد بحث. سم. طيب، فكذب وعصى ثم أدبر، جيد ما ماشي. أنا أقول الآن هل قوله ما علمت لكم من إله غيري أخف من قوله أنا ربكم الأعلى بناء على هذا الكلام؟ لأنه قال ثم أدبر يسعى ثم فيها تراخي إلى أن قال إيش أنا ربكم الأعلى. لكن بين ما كان يسعى ويقول أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري ولا لا؟ فولا المقصد هذا يعني الآن لأن احنا بنبني إذا كانت هذه الكلمة الأولى وهذه الكلمة الأخيرة اللي ربكم الأعلى هو قال أخذ الله نكال الآخرة والأولى فقدم الآخرة على الأولى تقديم الآخرة كلمة الآخرة في الزمن على الأولى لابد أن يكون له مقصد. فهل هو للتفضيع أنه هذه أفضع أو لسبب آخر هذه محل بحث هذا اللي قصدته. ممكن هذا أيضا هذا ممكن يعني كانوا لما يقول ما علمت لكم من إله غيري كانوا إيش ينفي يعني وجود إله ولما قال أنا ربكم الأعلى كان فيها تقرير بوجود رب وأراد أن يعني يعين نفسه هو الوعد ذلك ممكن يعني مثل هذه المحامل أو اللطائف كما يقول طبعا صاحب روح المعاني وغيره مثل أيضا صاحب التحرير والتنوير أن النكت لا تتزاحم يعني قد يكون تكون هذه الفوائد كلها معتبرة أيا كان. أنا أقصد أن هذا هو مقام يعني من مقامات البحث في هذه اللطائف. لعلي أيضا أذكر لكم فائدة سبقا ذكرناها لا بأس من أيضا إعادتها لا بأس من إعادتها هنا وهي مرتبطة بقضية اللقب. هنا الآن اللقب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. والآن نلاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع من مدين إلى مصر وكلام السلف هذا واضح منه أنه أن فرعون هذا عاش أكثر من 40 سنة أو قرابة 40 سنة. فهل هو فرعون الذي خرج موسى يعني وهو كان موجودا ملكا أو هو ابن فرعون؟ هذا التاريخ لا يبينه ولا حتى القرآن يشير إليه. طبعا بعض التواريخ المعاصرة يدعون أن فيه يسمونهم فرعون الولادة وفرعون الخروج يقصدون فرعون الولادة يعني الذي ولد موسى عليه الصلاة والسلام ثم صار هو في كنفه وفرعون الخروج هو الذي جاء موسى وكان هو قائم عليه يعني من جاء بعد فرعون هذا. أيا كان هذا طبعا بحث تاريخي لكن الملحظ الذي يريده يعني هذا جانب لكن الملحظ الذي يريده أنه أيضا هذا فرعون عند بعض من تكلم في هذا الاسم هل هو اسم حلم يعني على واحد اسمه كذا فرعون أو هو لقب مثل ما نسمع الآن يقال الفراعنة؟ أيضا هذا وقع فيه أيضا إشكال وخلاف وإن كان الآن المشهور أن فرعون يساوي ملك يساوي سلطان يساوي رئيس. فإذا كان فرعون يساوي ملك يساوي سلطان يساوي رئيس فهذا يشير إلى إعجاز من إعجازات القرآن الغيبية في أنه لما كان في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وقال الملك ائتوني به وكان يسمى الوزير العزيز الوزير الأول يسمى إيش؟ العزيز. في فرعون إذا كان فرعون لقب ملوكي في عهد موسى صار اللقب صاروا فراعنة بمعنى أنه في عهد الذين ملكوا في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام غير الذين ملكوا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام من جهة اللقب. أما من جهة الواقع التاريخي فنعم والدليل على ذلك دليل تاريخي معروف إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها إيش؟ أذلة. فأبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لما دخلوا مصر وهم إخوان العزيز قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا معنى أنه صار يوسف عليه الصلاة والسلام في مقام العزيز السابق صار هو مقدم الدولة. فهذا الآن إذا جاء إخوانه أين سيكونون؟ لا شك أنه إيش؟ سيرتفع شأنهم بسبب ارتفاع يوسف عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الشأن لهم فترة من الزمن. فإذا انقلب الحكم من الملوك اللي كانوا يسمون في عهدهم الهكسوس اللي في عهد يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الفراعنة ماذا يفعل من يأتي بعد هؤلاء؟ يذل أقرب الناس إلى هؤلاء يعني أقرب الناس إلى هؤلاء وهذا هذه طبيعة البشر. ولهذا لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل جاءهم وهم قد تشبعوا من المهانة والذل، قد تشبعوا من المهانة والذل، ولذا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، يعني ما زالوا في ماذا؟ في الذل وفي العذاب. فأقصد من ذلك أنه يعني هذا ملحظ يمكن أن يستقى من القرآن وينبه عليه في دقائق القرآن في تعبيره عن الأحداث التاريخية، وللقرآن في هذا دقائق كبيرة جدا جدا ومهمة جدا، ولعلنا إن شاء الله نطرقها إن شاء الله في لقاء آخر. وأريد فقط تنبيه على أن مسألة علاقة، وهذه مسألة للبحث، يعني علاقة الحدث التاريخي بالقرآن كيف نتعامل معها. وأريد مثلا عشان تفهموا المرادي أنه الآن نحن نتكلم بهذا الكلام، يأتي بعض المعاصرين من الباحثين، يعني باحثون لا دينيون أو يعني باحثون أيضا كانت أصولهم مثلا توراتية ولكنهم يناقشون التوراة نقدا بحتا دون النظر إلى قدسية هذا الكتاب عندهم. فلما يأتون إلى هذه الفترة التي تكلم عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه حصل في مصر 7 سنين جدب ثم 7 سنين زراعة ثم 7 سنين جدب ثم بعد هذه السنين 7 جاءت الإغاثة، يقول لا يوجد في التاريخ أي إشارة لهذا. فهل عدم وجود أي إشارة تاريخية لمثل الأحداث التي تذكرها القرآن تؤخذ دليلا على عدم صحة هذا الأمر؟ هذه قضية تحتاج إلى تقعيد منا، ولا شك أنه لا يلزم، لأن المحفوظات من تاريخ البشر لم تحفظ جميع الأحداث، فالاستدلال بعدم وجود هذا الحدث لأنه لم نجد، عدم العلم بالشيء لا يعني العلم بالعدم. فإذا ما يمكن تنفي تقول لا يوجد هذا الحدث لأننا لم نجد في التاريخ، وهذه الأحافير عندنا يمينا يمنة ويسرى، وهذا حدث كبير وشهير وضخم، كم من أحداث العظام والضخام التي ذهبت مع ذهب أهلها، وهؤلاء الآن هم يكتشفون من الآثار الشيء الكثير ويحاولون قراءة التاريخ، تاريخ هذه المدن، ولا يعلمون من النزر اليسير جدا جدا، ويكتبون المجلدات الكبار جدا، والموجود عندهم لا يمكن أن يتعدى، لا يكاد يتعدى بحال عن حضارة قامت أكثر من مجلد لو جمعوه، ومع ذلك يقيمون كتبا ومجلدات على حضارات ذهبت وبادت من رسمة معينة يخترعون لها تاريخا وكلاما طويلا إلى آخره. فالمقصد من ذلك أن هذه قضية مهم أن ننتبه لها، لأن بعض من يتكلم في أحداث القرآن نفسه، أو بعض من يتكلم في أحداث التوراة التي تتوافق مع القرآن، قد ينكر مثل هذه الحقائق، إن كان طبعا من بني جلدتنا فمشكلة أخرى، ولكن قد يكون من هؤلاء الذين لا يدينون بدين ويناقشون القضايا نقاشا لا دينيا. نعم نعم، هذا ممكن أيضا، هذا ممكن. كيف؟ لا يلزم، هم موجودين في المملكة لكنهم لم يكونوا هم الملوك، يعني هم موجودون في المملكة لكن لم يكونوا هم الملوك، ولهذا هم الآن في تاريخ الفراعنة هم يذكرون طبعا أسر، الأسرة الأولى والثانية والثالثة، في أحد الأسر يعني هي الأسر الفرعونية فجأة في أحد الأسر تنقطع اللي فترة الهكسوس هذه ثم ترجع للفراعنة، بناء على التاريخ طبعا اللي موجود الآن يعني في تاريخ الفراعنة. فالهكسوس يعني هم طارئون على مصر، طبعا طارئون لأنهم خرجوا من جزيرة العرب، موضوع طبعا طويل، لكن خرجوا من جزيرة العرب، هم عرب يعني من جزيرة العرب، يعني من عرب جزيرة العرب، وتملكوا مصر كما تملك كثير من خرجوا من جزيرة العرب، تملكوا العراق وتملكوا الشام وغيرها في هجرات معروفة ومتوالية. اليوم فرعون يسمونه فرعون الولادة، مصطلح جميل عشان يكون هنا. طبعا هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وأيضا كونه اغتر بنفسه وادعى الألوهية لطول عمره هذا أيضا ملحظ، هو أقرب. أنا ذكرت لك أنه في بحوث تطرح هذا، ولكنه الأقرب أنه فرعون واحد، القرآن لم يذكر له فرعون واحد، فرعون من 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 ولد موسى إلى أن مات موسى فرعون واحد، وليس في القرآن أي إشارة فرعون، ذلك أنا شرط لكم في بعض البحوث، لكن لا شك أن هذا هو الأقرب قطعا. نعم. ممكن تعرف اتساع اللغة من يقع المجاز، اتساع اللغة يحتمل هذا، يعني تربيت في قصرنا وكذا ممكن، لكن هو لا شك أنه إحنا على الأول طبعا أنه فرعون واحد، إيه لأنه لأن القرآن دلائل القرآن على أنه واحد، والتوراة على أنه كم. نعم أي رواية، لأنه دعنا نختم المجلس. جميل أحسنت. مثل هذا القول، يعني مثل هذا القول اللي ذكره الآن عن مجاهد، وله قول قبله أو في قول قبله ولا لا عن مجاهد، هذا إيش قال؟ قال قوله ما علمت لكم من الله غيري، والآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، يعني جعلنا ربكم الأعلى إيش هي الآخرة. فهذا إذا اعترأ مثل هذه الرواية تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير في الأسانيد لمعرفة من أين نشأ هذا الاختلاف على مجاهد. طيب، وهذا يعني هذا أحد أسباب مناقشة الإسناد، وسبق إذا طرحنا الأسلوب العام في التعامل مع أسانيد التفسير، لكن هذا مثل هذا لا شك أنه مما يمكن أن يدرس إسنادا في خلاف على مجاهد. نعم إيش؟ لا يعني المبدأ، يعني أول ما قال وأول ما قال لا يلزم أنه ما صرح قطعا لا شك، يعني هذه لها معنى، يعني أنه نفي الألوهية عن غيره وجعلها له، وكذلك نفي الربوبية، أو قالوا أنا ربكم الأعلى، يعني كان يقول لو وجد أرباب فأنا ربكم الأعلى، يحتاج إلى تأمل. هو قد يكون هذا، يعني هي محل بحث، والذهن ليس نشيطا الآن لتلقي الفوائد، فخلوها في لقاء آخر. ودنا نختم سم بلى والله، هذا يدل على أن فرعون واحد، هذا يدل على أن بس ذكرت لكم أنه فيه أبحاث، وإلا إحنا على أنه فرعون واحد، لكن ذكرت لكم فيه أبحاث يسمونه فرعون الولادة وفرعون الخروج، في هذا مجرد يعني ذكر للإخبار، وإلا القرآن كما قلنا على أنه ليس هنا، يعني على أنه فرعون واحد فقط. لا والإقطع لا شك، لأنه هذا هو الأصل. إيه نعم هذا هو الأصل. نعم طيب.